قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه تحت باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا، وبعد أن أورد طائفة من الآيات الخاصة بذلك، قال: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله. الأصوب أن يقال على إثبات السمع والبصر لله، موافقا لما تلونا من كتاب ربنا، أي وبعد أن أورد الآيات في ذلك، يورد الأحاديث الدالة على ما ذكر أيضا. وهذا المنهج السوي هو الذي يسار عليه في أبواب المعتقد، بل وفي الأبواب عموما، أن تدلل على ما تقول بآيات من كتاب الله عز وجل، ثم بأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كانت هناك إجماعات نقلت، وبعد، إذا كان في الباب آثار عن الصحابة إذا كان آثار عن صحابة رسول الله أتي بها، فبهذا يوشك البحث أن يكتمل. فبعد أن أورد الآيات الدالة على إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا، ها هو يورد الأحاديث في ذلك. قال: إذ سننه إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله عز وجل. يقول: إذا ثبتت السنة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يكون هناك أي تعارض بين السنة والقرآن أبدا، ما دامت قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله بلا شك هو عين الصواب، لأن السنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن تكون السنة الثابتة متعارضة مع كتاب الله عز وجل. قال: حاش لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه. فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله، فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمه عبد الله بن وهب صاحب الجامع أحد العبادلة، حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك أي لقيت من قومك عناء ومشقة وعنادا وأذى، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال أو ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن الثعالب مكان، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. هذا الشاهد، هذا هو الشاهد على إثبات السمع لله سبحانه من السنة. إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ففيه من الفوائد العقدية المختصة بالباب قول جبريل، وكذا قول ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، هذا هو الشاهد من الحديث، والله أعلم. قال: وذكر بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، في رواية: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، في ثالثة: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا. في إثبات صفة السمع لله أيضا. هذا الدليل الثاني الذي أورده من السنة مستدلا به على إثبات السمع لله عز وجل. قال، يعني قال ابن خزيمة: فاسمعوا يا ذوي الحجة، أي يا أصحاب العقول، فالحجة العقول، ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه، بتزور الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة، فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا، تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يباتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه. قال: نحن نقول لربنا الخالق: عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات والأراضي السبع والأراضين السبع ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن ولا يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم وما يبعد منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال لأن العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول قرية قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب فلان قريب منا وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ يريد أن يقول إن لله سبحانه إن الله يبصر وكما سلف ليس إبصاره كإبصارنا وليس بصره كبصرنا فنحن لا نرى ما تحت الأرض إذا نظرنا بأعيننا لا نرى ما تحت الأرض ولا نرى ما فوق السماء ولا نرى أمامنا إلا لأمد وإذا رأينا أمامنا لا نرى من خلفنا في ذات الوقت وإذا نظرنا عن اليمين ما رأينا من على الشمال في ذات الوقت وإذا نظرنا إلى البحر فلا نرى ما في باطنه وهكذا إذا نظرنا إلى غابات مشتبكة الأشجار لا نرى ما حجبته عنا تلك الأشجار ولكن ربنا يرى كل ذلك سبحانه وتعالى فوإن رأينا شيئا فرؤيتنا قاصرة هذا ما يريد أن يقوله فليس قولنا أننا نرى أو أننا نبصر وقولنا إن ربنا يسمع ويرى لا يلزم أبدا أن يكون هناك تشبيه أبدا قال والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص أحد من بني آدم بينهما فرسخان فأكثر وكذلك لا يرى أحدا من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أملة أو أقل منها بقدر ما يغطي ويواري الشيء وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر فكيف يكون يا ذوي الحجى مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وعين بني آدم بما وصفنا ونزيد شرحا وبيانا نقول عين الله عز وجل قديمة وهنا الخلل في كلام ابن خزيمة فوصفه لله بأنه قديم أو وصفه لبعض صفات الله بأنها قديمة من الخلل الذي اعترى كتابه ولا يوجد دليل على ذلك فوصف الله بالقديم لا نعلم له مستندا ووصف عين الله بأنها قديمة لا نعلم له مستندا كذلك قال لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها الهلاك والفناء وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته. وقد قضى الله وقدر أن نعون بني آدم تصير إلى بلاء عن قليل، والله نسأل خير ذلك المصير. وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم، ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم، ثم ينشئها الله بعد فنائها فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبه يا ذوي الحجى عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد؟ فهذا شيء آخر من الفوارق يذكره المصنف رحمه الله بعد أن ذكر عظمة رؤية ربنا. والفوارق في القدر المنظور بالعين، ذكر فوارق أخر منها أن عين بني آدم تفنى، وأن ربنا تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا ما أورده في هذا الباب الثاني. قال: ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدق أو الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار، عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر بياض العينين قد تناثرت أشفاره وسقطت، أو كان أخفش العين أزرق أحمر بياض احمر بياض شحمها، يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول، لعلة في بصره أو نقص في عيبه إلا غضب من هذا وأنف منه. يقول ما حاصله، يعني إذا جئت لشخص وسيم العينين وضيء العينين حسن العينين أهدب له أشفار له جفون وله رموش، قلت له إنك أخفش عينك كعين الخفاش أو عينك فيها حول، يأنف من ذلك ويهاجمك ويتهمك بأنك كذاب، فكيف يسوغ أن نصف عين رب العالمين بعين البشر؟ إذا كنت وأنت بشر وصاحبك بشر ولكنك وصفت عين صاحبك وصفته فقط بأنها خفش عين خفاش، أو وصفته بأنه أعمش أو أحول أو أعور، سيهيج عليك ويأنف ويتكبر أن يوصف بهذا الوصف. فكيف تظن مع أنك تقول إنه يرى، فكيف يسوغ لك أن تقول إن الذي يثبت لله العين يشبهها بعين بني آدم؟ أعود قائلاً: فلعله يخرج إلى هذا إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى، لعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى. ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما بعين الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعتة. يعني أنك إذا قلت لشخص جميل العين إن عينك تشبه عين الأخفش هذا وعين الأعمش، الناس يقولون عنك كذاب، يقولون عنك كذاب. فكذا إذا شبهت عين ربك بعين خلقه. قال: إلا يرميه بالعته والخبل والجنون ويقول له: لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبع عيني أحدهما بعيني الآخر. وإن كانا جميعا يسميان بصيرين إذ ليس بأعميين، ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، فكيف لو قيل له: عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم؟ فتدبروا يا ذوي الحجاء، أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي؟ وأيضا وصف الله بالأزلي ليس عليه مستند، والله أعلم. وهذا من المتداول في كتب العقيدة: الأزلي القديم كل ذلك ليس عليه مستند. قال: وبين فتدبروا يا ذوي الألباب، أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر، أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟ تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبها غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم، إذ لم يجد تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام، وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى فناء وبلا، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها. فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه، ولو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم؟ لم يجز قراءة كتاب الله، وجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده، ولا وجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق، إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. يعني يقول: لو قلتم إن الله لا يسمع ستمحون من الكتاب العزيز إنني معكما أسمع وأرى، إذا قلتم إن الله ليس بسميع فستحذفه من الكتاب العزيز اسم السميع، إذا قلتم إن الله ليس له يد فستحذفون إذن بل يداه مبسوطتان، ستحذفون كل هذا فستحذفون جل القرآن بناء على بدعتكم معشر المعطلة. هذا ما يريد أن يقرره المصنف. إذا نفيتم عن ربنا الصفات، نفيتم صفة النفس، فستحذفون: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهكذا ستأتون على الصفات اسما اسما، صفة صفة، وتحذفونها، فمن ثم تكفرون بالقرآن كله. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.